الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في التعليق على كتاب الحج من كتاب منار السبيل، وقد دخلنا في الجلسة السابقة في باب الإحرام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات. قال الشارح: لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم يقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز الميقات بلا إحرام.
إذن المسألة الأولى المتعلقة في هذا الباب في باب الإحرام، وهو الإحرام عند الميقات، وهو واجب من الواجبات. الركن هو الإحرام، أي الدخول في النسك، سواء دخل قبل الميقات أو بعد الميقات، فهذا ركن من الأركان. أما الواجب من الواجبات، وسيأتينا الكلام والفرق بين الأركان وبين الواجبات بعد ذلك، الواجب هو أنك لا تتعدى الميقات الذي تمر عليه، والمواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوعان من المواقيت: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمصنف هنا يتكلم عن المواقيت المكانية، أي أنك إذا أردت حجا أو عمرة لا يجوز لك أن تتعدى هذا الميقات، هذا المكان، حتى تحرم، يعني تدخل في النسك. نعم، إذا تعديت يصح منك الإحرام، ولكن هناك أمور تترتب على ذلك في تركك للواجب، وهو أنك تحرم عند الميقات. ولذلك قال المصنف: قال وهو واجب من الميقات. وبالأمس قرأنا يعني المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب ذكر ماذا؟ ميقات القادم من الكويت، يمر على الرياض مثلا، ثم بعد ذلك يأتي على السيل الكبير، فلا يجوز له أن يتعدى نقطة الميقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مريدا لحج وعمرة إلا بأن يحرم. هذا واجب من الواجبات. نعم.
قال: في ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد مواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة.
هذا الميقات الثاني. المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم على قول هي 4، وفي قول آخر هي 5 ذات عرق لأهل العراق، ولكن الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقته ذات عرق لأهل العراق، فالتي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم 4، وأما 5 فهي التي وقتها عمر رضي الله تعالى عنه. ومن أراد أن يعرف هذه المواقيت على الخريطة فليدخل على الأجهزة ويضرب، يعني مثلا يكتب المواقيت حتى يرى الخريطة أمامه، يرى في الأعلى ذو الحليفة، ويرى السيل الذي هو قرن، ويرى يلملم، ويرى الجحفة، وهكذا، حتى يتصور هذه المواقيت وأنه لا يجوز أن يتعداها إلا بإحرام. طيب، المسافة التي بين المواقيت أو الطريق الذي بين الميقات الأول والميقات الثاني لابد عليه أن يحاذي، يعني لا يتجاوز هذه المحاذاة إلا بإحرام كما سيأتينا. المسألة التي تلي ذلك، وهو: هل يجوز أن يحرم المسلم، يعني الحاج أو المعتمر، قبل الميقات؟ يعني أنا الآن في الكويت أريد أن أحرم، جاء رجل وقال لبيك اللهم حجا وأحرم بي بالحج، هل ينعقد إحرامه أو لا؟ رجل في العراق، رجل في خراسان، رجل في أوروبا، رجل في أمريكا، وهو في مكانه قال لبيك اللهم عمرة، نوى أنه يدخل في النسك، نوى أنه يدخل في العمرة أو الحج. ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه بالإجماع يصح الإحرام قبل الميقات، وقد خالف في ذلك ابن حزم وقال لا يجوز ولا يصح. والصحيح هو ما ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى، وحكى الإجماع على ذلك. ولكن يكره أن يحرم المسلم قبل الميقات، ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الأفضل أن يحرم من دويرة أهله أم الأفضل أنه يحرم من الميقات؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل للحاج والمحرم أن يحرم من بلده، يعني يدخل النسك من بلده، واستدل بأثر علي الذي ذكرناه بالأمس، من يذكره يا أخوان؟ ها، وأتم الحج والعمرة لله، ماذا قال علي؟ إتمامهما ها أن يحرم بهما من دويرة أهله، استدل بذلك. ولكن الصحيح هو قول الجمهور، وهو المراد من قول علي، يعني علي رضي الله تعالى عنه لم يرد أنك تحرم من بلدك، يعني تدخل في النسك من بلدك، لا، الذي أراده علي رضي الله تعالى عنها أن تنشئ يعني نيتك، يعني أنك تخرج من بيتك من بلدك وأنت في نيتك أنك تذهب إلى الحج أو العمرة، هذا هو المراد من أثر علي رضي الله تعالى عنه. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره الإحرام قبل الميقات، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم من مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم من بيته، إنما أحرم من الميقات. وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحرمون من الميقات، بل أنكر عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه الطبراني على عمران بن الحصين لما أحرم وأتى إلى النسك أحرم من البصرة، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فغضب لذلك وأنكر عليه ذلك. كذلك أنكر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على عبد الله بن عامر لما أحرم من بيته وخرج. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل الصحابة وإنكار عمر وعثمان على من خالف ذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره الإحرام قبل الميقات، والأفضل أن يحرم من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تلي ذلك، من كان في نيته النسك سواء كان عمرة أو كان حجا، لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام، ولكن لو أنه تعدى الميقات ولم يحرم، دخل من السيل مثلا وتعدى الميقات ولم يحرم، وكان في نيته من قبل ماذا؟ أنه يحج أو يعتمر، ماذا يلزمه؟ إلى الآن ما أحرم، فرق، إن لم يكن أحرم يرجع إلى الميقات، فإن رجع إلى الميقات فأحرم من هناك ثم دخل مرة ثانية فلا شيء عليه بالإجماع، يعني لا يلزمه شيء لأنه رجع ولم يكن قد أحرم من قبل. المسألة الثانية، لو أنه دخل من الميقات ثم أحرم من دون الميقات، الصحيح من أقوال أهل العلم إذا أحرم من دون الميقات وكان في نيته من قبل أنه يحج أو يعتمر، أنه قد ترك واجبا من الواجبات فيلزمه ماذا؟ الهدي. وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فمن دخل وأحرم دون الميقات فهنا يلزمه سواء رجع أو لم يرجع إلى الميقات. نعم.
قالوا ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خريبة قرب رابر بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابر فقد أحرم قبل الميقات بيسير. قالوا ميقات أهل اليمن يلملم وبينه وبين مكة 2 ليلتان، وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه مواقيت لأهلها ولمن مر عليها. قال المؤلف رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. قال الشارح لحديث ابن عباس: قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن، ولأهل اليمن
يلملم. طبعا النسخ التي معنا قرن بالضم، ولكن هي ماذا؟ مفعول به، يعني وقت لأهل نجد ماذا؟ قرنا، تكون منصوبة، هذا هو الصحيح وهو الموجود في صحيح البخاري. نعم.
قالوا لأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله.
صحيح. فمهله يعني بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام فمهله. نعم يعني موضع الإهلال. طيب.
فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه.
إذن المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من كان دون الميقات ومنزله ومسكنه دون الميقات فبمجرد إذا أراد أن يحج أو يعتمر فمهله من حيث كان، لا يلزمه أن يذهب إلى ماذا؟ ها إلى الميقات فيحرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تلي ذلك، لو أن الشامي ميقات أهل الشام ومصر من أين يا أخوان في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجحفة. لو أن الشامي مثلا ذهب إلى المدينة، أتى من الشام وذهب إلى المدينة وأراد أن يخرج من المدينة إلى مكة، هنا يمر على أي ميقات الآن؟ لا يمر إلى الجحفة، يمر من ذو الحليفة. هل يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة أم يستطيع أن يؤخر ذلك فيحرم من الجحفة مثلا؟ واضح، اتضحت المسألة. رجل من أهل الشام ذهب إلى المدينة وأراد من المدينة أن يذهب إلى مكة، هنا لابد عليه أن يمر إلى على ماذا؟ ذي الحليفة. هل لابد عليه أن يهل وأن يحرم في مروره بميقات أهل المدينة مع أن ميقاته ماذا؟ الجحفة. يقول لا، أنا أريد أن أؤخر إحرامي إلى الجحفة، يعني أدخل الميقات ولا بأس، أذهب إلى الجحفة فأحرم من ميقات أهل مصر والشام. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور وهو قول الحنابلة والشافعية، وقيل أنه قول الأحناف، أنه لا بد عليه أن يحرم بالميقات الذي يمر به أولا، سواء كان ميقات بلده أو ليس بميقات بلده، فلا يجوز له أن يتعدى الميقات الذي يمر عليه وكان في نيته حج أو عمرة إلا بإحرام، لا يجوز له أن يؤخره إلى ميقات آخر. واضح يا أخوان، أنا الآن أريد أن أمر بالسيل ولكن أريد أن أؤخر الميقات إلى ميقات آخر مثلا، إذا كان في نيتي حج أو عمرة لا يجوز لي أن أتعدى هذا الميقات الذي أمر به إلا بإحرام. وهذا هو يعني ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هن لهن ولمن ماذا؟ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أنا لست من أهل هذا الميقات ولكن مررت به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة. نعم.
قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه،
يعني إذا حاذ أقربها، يعني عنده ميقات ذي الحليفة مثلا وعنده ميقات السيل هو في الأسفل، يريد أن يأتي بطريق بينهما، لا بد عليه أن يحرم إذا حاذ بين الميقاتين. نعم.
قال لقول عمر انظروا حذوها من قديم وفي لفظ من طريقكم، رواه البخاري.
هذا لما حد ماذا؟ حد ذات عرق لأهل العراق. نعم.
قال ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين،
يعني مسافة ليلتين، كما قلنا بالأمس مسافة المرحلة هي مسافة يوم أو ليلة في المسير في السفر. نعم.
قال لأنه أقل المواقيت، قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة.
الأربعة ماذا؟ المقصود بها المواقيت الأربع، ما هي؟ ذو الحليفة وقرن المنازل والجحفة، هذه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الخامسة ذات عرق، هل هي من التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم من تواقيت عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال واتفق نقضي على صحة الحديث فيها، قال ذات عرق ميقات أهل المشرق، في قول الأكثر قال ابن عبد البر أجمع على أن الحرم العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن عائشة مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي، ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري، وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة،
يعني هي مهجورة الآن، ولكن لما كان أهل العراق يأتون من هذا الطريق في السابق وقت لهم عمر رضي الله تعالى عنه هذا المكان، وهي تبعد عن مكة تقريبا بالكيلوات 100 كيلومتر تقريبا شرقا. نعم.
قال وعرقه وجبل مشرف على العقيق إقناع. وعن أنس
يعني انتهى من الإقناع من كتابي الإعناق الإقناع في تعريف العرق. نعم.
قال وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق،
يعني أنس رضي الله تعالى عنه كان يحرم من العقيق، والعقيق واد شرق مكة يعني يبعد عنها تقريبا عن مكة 120 كيلومتر. نعم.
قال وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة،
من الربذة أو الربذة، وهي يعني على طريق مكة، وهي معروفة في السير التي مات فيها من أبو ذر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق،
يعني أبعد منه قليلا فهي أحوط من ذات عرق. نعم. والآن المواقيت واضحة لمن أراد أن يمر أن يمر بها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر.
إذن إذا كان العقل غير موجود مثل قال الجنون والإغماء والسكر لا ينعقد الإحرام، فإذا كان معك مجنون فلا ينعقد إحرامه. إذا كان معك من شرب الخمر مثلا والعياذ بالله وقال أريد أن أحرم فهذا لا عقل له فلا يصح إحرامه. كذلك إذا وجد الإغماء، لو أن رجلا قبل أن يحرم أغمي عليه، بخلاف إذا أغمي عليه بعد الإحرام فيصح إحرامه، ولكن المسألة قبل أن يحرم أغمي عليه فلا يصح إحرامه. نعم.
قال الشارح رحمه الله لعدم وجود النية منهم، قال المؤلف رحمه الله وإذا عقد لم يبطل إلا بالردة،
يعني إذا انعقد الإحرام فلا يبطله شيء إلا الردة، يعني إذا ارتد عن الإسلام فهنا يبطل، فلا يبطل الحج أو العمرة إلا بالردة. وسيأتي الكلام على فساد الحج وفساد العمرة، وهي مسألة بخلاف مسألة بطلان الحج والعمرة. نعم.
قال الشارح في قوله تعالى لأن أشركت ليحبطن عملك الآية، قال المؤلف رحمه الله لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول.
وسيأتينا الكلام على التحلل الأول والتحلل الثاني في الحج، ولكن الوطئ يعني خذ قاعدة من أعظم محظورات الإحرام. إذا وطأ زوجته مثلا، إذا وطأ فأدخل ذكره في الفرج فهنا يفسد الحج، وهو من أعظم محظورات الإحرام، ويترتب عليه 6 أشياء. من يذكرها؟ دائما نذكرها من باب تنشيط، بعض المرات نخليها هكذا 6 أشياء. الوطأ في الفرج قبل التحلل الأول، طبعا التحلل الأول متى؟ متى يكون التحلل الأول؟ يعني مثلا تفعل 2 من 3 أو على قول رمي الجمرات، يعني عندك رمي الجمار، وعندك ماذا؟ الطواف والسعي، هذا 2، وعندك الثالث ماذا؟ الحلق أو التقصير. إذا فعلت 2 من 3 فهذا قد تحللت التحلل الأول، وعلى قول تتحلل التحلل الأول برمي الجمار، ولكن دعونا على المذهب أنك إذا فعلت 2 من 3 تتحلل التحلل الأول. قبل أن تتحلل التحلل الأول إذا وطأ الرجل في الفرج فيترتب على ذلك مسائل. ها تفضل. اثنينكم تشاركوا اثنينكم. ها فساد الحج يفسد الحج. طيب لابد عليه أن يتم، يعني يمضي في الفاسد هو والموطوءة. هلا ها القضاء من قابل تشاركتوا 3 الآن، ممتاز شيخ عادل. ها أي ما هو الدم؟ بدنه. ممتاز 4. ها عليه التوبة، يعني يلزمه الإثم في ذلك إذا كان متعمدا فعليه التوبة، هذه 5. السادسة ها منو قال التفريق؟ ما أشوفه. أبو محمد زين. التفريق بينهما في حج القابل، وهذا قضاء جمع من الصحابة، حتى قال ابن قدامة في المغني ولا يعلم لعمر وابن عباس مخالف أن يتفرق من المكان الذي وطأ فيه من قابل، واختلفوا هل هو من باب الوجوب أو من باب الاستحباب، ورجح ابن قدامة الوجوب، يعني مثلا لو أنه وطأ زوجته في عرفة، الحج القابل يتفرقان من عرفة، طيب كيف يتفرقان؟ قال لا يركب معها في مركب ولا محمل ولا هودج وهكذا، يعني هو باص وهي باص إذا كنت في حملة. حقيقة هذه مسألة لابد أن يتنبه لها، وهي قضاء عمر وقضاء ابن عباس وغيرهما من الصحابة، قال يحج من قابل ويهدي ويتفرق من المكان الذي وقع فيه. وراجع يعني المغني في تفصيل هذه المسألة، قال ومعنى التفريق أنه لا يركب معها في مركب ولا محمل ولا هودج إلى آخره، وهذا هو قضاء الصحابة. واختلف في حكم ذلك، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ ورجح ابن قدامة أنه على الوجوب لأمر الصحابة بذلك. إذن ستة أمور تترتب على ماذا؟ على الوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
الجماع فقط هو الذي يفسد الحج، مهما أتيت من محظورات الإحرام البقية لا يفسد الحج. نعم عليك فدية عليك كذا، ولكن الإفساد يكون بماذا؟ بالوطئ في الفرج. نعم.
قال والأصل فيها ما روي عن ابن عمر وابن عباس.
هذا الأثر عظيم، ولم يعرف لهما مخالف. واقرأوا يعني الآثار التي وردت بذلك، فيه ذكر ماذا؟ التفريق كذلك. نعم.
قال ولم يعرف لهما مخالف. قال المؤلف رحمه الله: ولا يبطل بل يلزم إتمامه والقضاء. قال الشارح روي عن ابن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ويرضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا،
يعني لا بد عليه من القضاء من قابل. واحفظوا هذه الستة، يعني تختصر لك هذه المسألة. نعم. ويخير.
قال المؤلف رحمه الله: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل.
وهذه مسألة متعلقة بأنواع النسك، وأنواع النسك في الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. ويجوز بالإجماع أن يحرم المسلم بأي هذه الأنواع الثلاثة. نقل الإجماع جمع من أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي فتية ابن عباس أنه يجب وجوبا أن يتمتع الحاج، يعني يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بحج، ولكن وقع الإجماع والدليل على ذلك من فعل الصحابة، منهم من تمتع ومنهم من أفرد ومنهم من قرن إلى آخر ما سيأتينا من الأدلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد:
يعني أفضل أنواع النسك ماذا؟ التمتع، وسيأتي يعني صورة التمتع وصورة الإفراد وصورة القران، وبودي الآن أن نركز على هذه الصور. نعم.
قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: أو ينوي الإفراد أو القران. قال الشارح رحمه الله: قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء،
سواء ذهب مفردا أو قارنا أو متمتعا، لا خلاف في ذلك بالإجماع، وقع الإجماع على جواز هذه الصور الثلاثة. نعم.
قال: وقد دل عليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج ومن من أهل بهما. قال المؤلف رحمه الله: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال الشارح: قال ابن المنذر،
واضح الصورة الآن. قال: والتمتع ما هي صورته؟ قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. إذا الشرط الأول لابد أن تكون هذه العمرة التي يحرم بها أن تكون ماذا؟ في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، واختلفوا هل ذو الحجة بأكمله أو العشر الأول، ولعل الراجح هو العشر الأول من ذي الحجة. إذن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. قال: ثم بعد فراغه منها. إذن لابد عليه ماذا؟ أن يتحلل من العمرة، طاف وسعى ثم بعد ذلك حلق أو قصر، هنا تحلل بالكامل. وقد كانوا من قبل يعني في أيام الجاهلية يرون التحلل من العمرة، يعني أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر. ولذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بأن يتحللوا من العمرة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا منا وذكر أحدنا يقطر؟ يعني التحلل كله، ويجوز لمن تحلل أن يجامع زوجته؟ ولا بد على التنبيه من مسألة، بعضهم يظن إذا ذهب إلى مكة لا يجوز له أن يجامع زوجته. إذا كنت حالا لست بمحرم اعتمرت وانتهيت وتجلس في مكة عدة أيام وقد انتهيت من العمرة من الطواف ومن السعي ومن الحلق أو التقصير، أنت الآن حل يجوز لك أن تجامع زوجتك. المسألة المحرمة وهو وأنت محرم، هنا لا يجوز لك أن تجامع الزوجة. ولذلك قال الصحابة: أيأتي أحدنا منا وذكر أحدنا يقطر، يعني كنا جامعنا والآن اغتسلنا إلى آخره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، لأنهم ماذا؟ قد حلوا الحل كله ثم ذهبوا إلى منى بعد إحرامهم من مكانهم. نعم. قال: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه، يعني لابد عليه أن يتحلل من العمرة. قال: ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، ولابد أن يكون ماذا؟ الإحرام بالحج في نفس العام. يعني لا يقول إنسان أنا ذهبت في أشهر الحج نعم تحللت وبقيت في مكة سنة كاملة حتى أتت السنة الأخرى فأحرمت بالحج، هل هذا يعتبر تمتعا؟ لا، لابد أن يكون الإحرام بالحج في نفس السنة. الشرط الذي لابد علينا أن نضيفه على ذلك وهو ألا يسافر بين الحج والعمرة. واختلف أهل العلم هل مطلق السفر يقطع التمتع أم السفر إلى بلدته هو الذي يقطع التمتع؟ ولعل الأقرب والله أعلم، وهي فتية عمر رضي الله تعالى عنه، وما رجحه الشيخ بن عثيمين من المعاصرين على أن السفر الذي يقطع التمتع هو السفر إلى بلدته. يعني مثلا رجل من أهل الكويت ذهب إلى العمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك ذهب إلى الكويت، رجع إلى الكويت مرة أخرى وأتى يوم التروية من الكويت حاجا، هذا ماذا؟ اعتمر في أشهر الحج وتحلل ثم بعد ذلك ماذا؟ أتى بالحج في نفس العام، ولكنه قطع بين العمرة والحج بسفر إلى بلده، فلما أتى إلى الحج هل يعتبر ما أتى به تمتعا أم إفرادا؟ إفرادا. لماذا؟ لأنه قطع العمرة والحج بماذا؟ بسفر إلى بلده. واضح يا أخوان؟ وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
وكذلك هناك صورة أخرى وهو أن يحرم بالحج ثم قبل الطواف يفسخ الحج إلى عمرة، كما فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصحابة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يعني لو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي لماذا فعل؟ لجعل الحج الذي أحرم به ماذا؟ عمرة. وهذه صورة من صور التمتع، يكون قد أحرم بالحج ولكن قبل الطواف يفسخ الحج إلى عمرة فيعتمر ويتحلل ثم ينتظر ماذا؟ يوم التروية للإحرام بالحج. هذه صورة أخرى من صور التمتع، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد إلى آخرهم من أهل العلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال الشارح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففارق
من أهل الآفاق، يعني غير أهل مكة. نعم.
قال: وقدم مكة ففارق وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا في الصيام. قال المؤلف رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والعمرة هنا على الاستحباب لا على الوجوب، إنما المقصود ماذا؟ الإتيان بالحج فقط. قال: الإفراد هو أن يحرم بالحج، هذا هو تعريف الإفراد. قال: ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، وهذه على الاستحباب على قول المؤلف رحمه الله تعالى، واستدلوا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها بعدما فرغت من أداء الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يأخذها إلى التنعيم فتحرم بعمرة ثم تأتي بالعمرة. نعم.
قال: والخيران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشهور في طوافها. قال الشارح:
إذن هذه صورة ماذا؟ صورة القران. قال: أن يحرم بالعمرة، يعني لما دخل في أشهر الحج كان في نيته ماذا؟ عمرة، يريد أن يعتمر ثم يتحلل ثم بعد ذلك يأتي به بالحج يوم التروية. قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وهذا ما حصل لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. بعدما أحرمت أتاها الحيض فبكت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل ماذا؟ أن تدخل الحج على العمرة، فقال افعلي ما يفعل الحاج إلا ماذا؟ إلا ألا تطوفي بالبيت. إذن كانت محرمة بعمرة وبسبب من الأسباب ماذا؟ حصل لها الحيض، ثم بعد ذلك أدخلت الحج على العمرة فأصبحت ماذا؟ قارنة. هذه صورة صحيحة بالإجماع. وكذلك هناك صورة أن يأتي ونيته ماذا؟ الحج والعمرة معا، وهذه صحيحة بالإجماع، يعني بمجرد أن يهل بالميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرا ناويا القران، هذه صورة أخرى وهي صحيحة بالإجماع. نعم.
قال الشارح رحمه الله لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتم.
يعني كان في نيتهم ماذا؟ الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا ويتحللوا من العمرة ثم بعد ذلك يهلوا به بالحج كما سبق بيان ذلك. نعم.
فقال افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله فإن أحرم به ثم بها لم يصح.
وهذه صورة مهمة لا بد أن تضبط. قال فإن أحرم به بماذا؟ بالحج. قال ثم بها لم يصح، كيف الآن؟ صورتوها إيش؟ يعني ممتاز، يعني لما دخل من الميقات ماذا كان في نيته؟ لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال لماذا لا أجعله قرانا؟ تضحت المسألة عكس الأولى. طيب هل تصح هذه الصورة أو لا تصح؟ يعني دخل وفي نيته ماذا؟ الحج، ثم بعد ذلك تكلم مع صاحبه قال ترى القران أفضل إلى آخره، أدخل ماذا؟ العمرة على الحج. هل تصح هذه الصورة أو لا تصح؟ محل خلاف بين أهل العلم، وقد صحح هذه الصورة الأحناف وهو القول القديم عند الشافعي، ولكن في المذهب عند الحنابلة والقول الجديد عند الشافعي، وقول الجمهور أن هذه الصورة لا تصح. يعني إذا دخلت محرما بالحج ثم بعد ذلك أدخلت العمرة على الحج لكي تكون قارنا، قالوا لأنه لا يعرف من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة ولا ينتفع بها كما سيأتي الكلام من كلام الشارح. نعم.
قال الشارح رحمه الله ولم يصر قارنا وهو قول علي رضي الله تعالى عنه رواه الأثر لأنه لم يرد به أثر.
لم يرد به أثر، يعني الصحابة لم يأتوا بهذه الصورة التي يعني ذكرها المصنف، إذن لا تصح. نعم.
قال ولم يستمد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقي على إحرامه بالحج.
يعني ويبقى على إحرامه بالحج، يعني بما أنه دخل وفي نيته الحج حتى لو قال لبيك اللهم عمرة أدخلها على الحج فهو يبقى على حجه ولا يكون قارنا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. قال وما عمل قبل فله
قبل، يعني وما عمله لأن الآن مقطوعة يعني لا يوجد ما بعدها متعلق بها. قال وما عمل قبل فلغون. قال ومن أحرم وأطلق صح، يعني دخل في الإهلال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولم يسمي لا حجا ولا عمرة لا قرانا ولا إفرادا إلى آخره، ماذا يفعل؟ لفعل علي سيأتينا. قال وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. قال أنا والله ما أدري، نعم بمر بالميقات ولكن أنا عارف طالب علم سأسأله بعد قليل، هو لب الآن، بعد أن رأى طالب العلم أو العالم قال بماذا لبيت؟ قال أنا متمتع. قال أجل أنا نيتي على نيتك. إذن هو لما لبى وابتدأ التلبية لم يعين نسكا لا إفرادا ولا قرانا ولا تمتعا، ولكن غير ذلك أو عين ذلك بعد أن رأى طالب العلم أو العالم كفعل علي رضي الله تعالى عنه أنه لبى وأطلق، أو أنه قال كفعل النبي أو كتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وما عمل قبل فلغو، يعني حتى لو طاف حتى لو سعى هذا كل الذي فعله ماذا؟ يعتبر لغوا، لأنه لم يعين نية. بمجرد أن يعين النية فهنا تبتدئ ماذا؟ أعمال الحج. نعم.
قال الشاعر في قول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء،
يعني قضاء الله عز وجل حتى يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. قال: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان.
وكذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان، يعني يقول ماذا بنفسه؟ أنا أحرم بمثل ما أحرم به فلان. تعرف رجل قبلك سبقك إلى مكة إلى آخره، وأن تريد ما تدري هل تحرم بالإفراد إلى آخره، تقول أنا أحرم بما أحرم به محمد مثلا إلى آخره. نعم.
قال: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان.
عندك كذا من؟
وكذا من
عندك بعدها من؟ من بعدها؟ كل النسخ من؟ أنا بدون من. أي نعم. هلا؟ كذا من أحرمها، عندكم من؟ إذن إما أن تقول كذا أحرم بمثلي أو كذا ماذا؟ وكذا من أحرم بمثلي ما أحرم به فلان. إذن إذا أضفنا من تكون أحرم بمثل ما أحرم به فلان، وإذا لم تكن هناك من فيكون ماذا؟ أحرم بمثل ما أحرم به فلان. نعم.
قال: حديث أنس قال: قادم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. قال: يقول عائشة: فمن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بحج. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني.
وهذه التي تسمى ماذا؟ مسألة الاشتراط. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الاشتراط على قولين، وفيها حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها التي يعني الذي سيأتي قراءته. ومسألة الاشتراط قد اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول وهو أنه لا يشرع الاشتراط مطلقا، وهو قول ابن عمر، وهو قول أبي حنيفة ومالك من الفقهاء، واستدلوا بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، من مرض أو حدث له شيء، وكما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فليطف بالبيت وليسعى وليتحلل. يعني لا يوجد اشتراط، وهذه فتية ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني هو الاشتراط، يعني يستحب الاشتراط مطلقا، سواء بك علل أو مرض أو تعب، أو لم يكن بك مرض أو تعب، يعني يستحب مطلقا سواء كنت مريضا أو لم تكن مريضا. وهو قول جمع من الصحابة، منهم عمر رضي الله تعالى عنه، وجمع غير عمر، وهو قول الشافعي وأحمد، وهو الذي تدل عليه الأحاديث، وهو قول جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم على ذلك. واستدلوا بحديث مباعة رضي الله تعالى عنها. إذن اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: إما أنه لا يشرع مطلقا وهو قول ابن عمر، أو القول الآخر وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يستحب مطلقا، وهو الصحيح لورود الحديث في ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها.
ضباعة بنت الزبير ابن من؟ ها العوام اسمع صوت بعيد هناك ما ادري عاد دائما المتردد ها نت ما عندكم نت مثل هذا ضباعة بنت الزبير ها ابن عبد المطلب يعني ابنة من ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ كثير يظنونها ماذا الزبير على طول ابن العوام لا هي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب اللي هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم طيب
قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج فقال والله ما أجد ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني متفق عليه قالوا النسائي في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت قالوا في حديث عكرمة فحبستي أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه أحمد قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام قالوا هي سبعة أشياء أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين
إذن هذا الباب هو المتعلق بباب محظورات الإحرام طيب قبل الدخول في باب محظورات الإحرام من باب التنشيط هناك سؤال عما سبق تفضل شيخ ما أسمع الاشتراط ايش فيها حديث علي اي نعم الشاهد والله أعلم أنه ماذا يعني قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه شرط إلى الآن ما عينه واضح الدليل في الباب حديث ضباعة وبقية الأدلة قراء على المسألة واضح لأنه ما عين الآن اشترط قال أهللت بما أهل به سواء كان تمتعا إفرادا قرانا أي نعم هذه المسألة لو نظرنا إلى أقوال المتقدمين لم يذكروا التفصيل هذا من باب الفائدة والتفصيل هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية كما في الفتاوى وغيره من كتب أهل العلم ولكن لو رجعنا إلى كتب الخلاف المتقدم ما وقفت يعني وأيضا كلام بعض مشايخنا ما وقفوا على ذكر التفصيل عند المتقدمين إذن ما ذكره المتقدمون من الخلاف لابد علينا أن لا نخرج منه يعني ذكروا القولين إما الاشتراط يستحب الاشتراط مطلقا أو لا يشرع يعني حتى اذهب إلى ابن قدامة هل ذكر التفصيل ماذا النووي هل ذكر التفصيل وهذه مسألة يعني تطرح للبحث ليست يعني مسألة تقريرية محضة لا طالب العلم فليبحث ولينظر هل التفصيل من أقوال المتقدمين أو قول كما يقال قول محدث أو فيه يسمى عند أصول الفقه التلفيق بين قولين ليس التلفيق يعني الكذب إلى آخره لا التلفيق يعني قول صحيح يؤخذ من مجموع القولين هذا قول جماعة وهي مسألة مختلف فيها عند علماء أصول الفقه تسمى ماذا التلفيق بين الأقوال هل يجوز أن أخذ من هذا صفة ومن هذا صفة فأخرج بقول ثالث اختلف فيها أهل العلم وأهل الأصول والصحيح أنه يعني لا يجوز أن نخرج عن القولين الأولين وهي مسألة يعني يطول بحثها وبما أن الشيخ عادل ذكرها قلنا نذكر شيئا من هذه المسألة حتى تخليكم الليلة تبحثون في المسألة طيب تفيدونا بكرة عاد بأقوال أهل العلم في ذلك طيب أي سؤال نأخذ سؤال واحد اللي عنده سؤال تفضل يا شيخ اي نعم اي وقعوا في المحظور يعني وقعوا في المحظور بما ان قلنا محظور وتعمد ذلك نعم واضح اذا وقعوا في ذلك طيب
قال المؤلف رحمه الله هي سبعة أشياء أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين قال الشارح رحمه الله الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا الغرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه غبص ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين متفق عليه ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والذراعة والتبان وأشباه ذلك. قاله الشرح وعنه لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب المسألة الأولى يعني بودنا أن نختصر المسائل وإن كانت المسائل كثيرة فيما تتعلق بالأبواب السابقة أو في الأبواب التي نحن فيها وفيما سيلي، ولكن نختصر الكلام اختصارا. المحظور الأول تعمد لبس المخيط، والمخيط ليس المقصود به الخيط، المخيط هو ما فصل على عضو الإنسان مثل الكم، مثل الذي يدخل فيه الرجل مثل البنطلون إلى آخره. إذن ما فصل على الرجل، ما فصل على العضو، هذا يسمى مخيطا. أما الخيط لذاته فهذا ليس من محظورات الإحرام، ولذلك بعضهم يتخذ ذلك تجارة. انظر إلى الميقات تجدون بعض البقالات يقول لك نعال إحرام، تعرفونه اللي صبة كاملة بلاستيك كامل بدون خيط، فتلاقي بعض الأخوة يقط نعال اللي فيه خيط ويلبس هذا، يقول لك لا مالة إحرام. تلاقي ما شاء الله البقالة فيها كثير من التجارة. صار بعض الإحرام يعني الرداء أو الإزار فيه علامة يعني الماركة التي نسميها بالعامية، ومخيطة بخيط هنا خيط هنا حتى تكون ملاصقة، فترى بعضهم ماذا، ها مخيط اقطع اقطع اقطع. لا، ليس المقصود أنها مخيط الآن، المخيط هو ما فصل على العضو، ولذلك أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القميص، انظر القميص يعني الثوب الذي نلبسه، فصل على ماذا؟ على الجسم، على اليد. البنطال فصل على العضو إلى آخره، فهذا هو المقصود من ذلك. ولذلك لو أن إنسانا أخذ هذا الثوب، هذا مخيط ولا ما هو مخيط؟ صحيح ولا لا؟ لو أنني لم أجد مثلا أو وجدت يعني إزار إلى آخره، ولكن جعلت الثوب مثل الإزار، ها ماذا فعلت؟ أصبح إزار وإن كان فيه الخيوط المخيطة إلى آخره. فالمقصود ماذا بالمخيط المحرم المحظور من محظورات الإحرام؟ هو ما فصل على أعضاء البدن إلى آخره، فلا بد من الانتباه إلى ذلك. قال ولا يقطع الخفين، إشارة إلى ماذا؟ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي. طيب
قال لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزار فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق.
وهذه المسألة في مسألة الخفين، إذا لم يجد الحاج يعني المعتمر المحرم إلى آخره النعلين ولم يجد إلا الخفين، هل يجوز له أن يلبسهما أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة وخطب الناس في عرفة. في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس ماذا؟ الخفين وليقطعهما، يعني يقطعهما من أسفل. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ماذا؟ فليقطعهما. ولذلك اختلف أهل العلم هل الحديث الثاني المتأخر مقيد بالحديث الأول الذي في المدينة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وليلبس الخفين ولم يقطع ولم يقل وليقطعهما، وهو مقيد بحديثه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فنأخذ حكم ماذا؟ المدينة. أم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في عرفة ناسخ لحديثه صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ والقول الثاني هو القول الأقرب إلى الصواب، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ناسخ لحديثه صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن من لم يجد نعلين يعني خلاصة ذلك فله أن يلبس الخفين ولا يشرع له ماذا؟ أن يقطعهما من أسفل، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر ناسخ لكلامه صلى الله عليه وسلم المتقدم في المدينة، وهذا ما سيذكره المصنف. نعم.
قال قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه. قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره وأجيب عن قوله حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ لأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة الحكم وهو جواز اللبس بلا
قطع لأنه متأخر فيعتبر ناسخا للحديث الأول. طيب
قال المؤلف رحمه الله الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطيء.
لا مو من الرجل عاد من الرجل عاد من الرجل صعبة شوية ولا ايش رأيكم؟ طيب ها نعيدها تعمدوا ما أدري أنا خاف مشكلة عندكم بالنسخة بعد أطلع أنا مخطئ بعدين لا عندكم نسخة مشكلة؟ طيب تعمدوا
تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين
ولو بطين لأن الطين يعتبر ماذا؟ يعني كأنه مغطى كأنه مثل الطاقية إلى آخره أو
قال واستظلال بمحمل
يعني حتى لو كان بمحمل مثل الهودج إلى آخره فماذا؟ على المذهب لا يجوز له ماذا؟ أن يغطي رأسه بذلك يعني السيارة الباص حين باص تروحون رحت منو راح حج يا اخوان في احد راح حج ركبت باص الله يعينك هلا بس ما ادري انا فديت ولا ما فديت ما تدري صح ولا لا يعني قد يركب الانسان ويفدي وهذه مساله مهمه يا اخوان قال ولو يعني او استظلال بمحمل يعني لو انك في سياره في قطار في باص في كذا على المذهب الصحيح من المذهب أنا لا أتكلم عن الروايات في المذهب الصحيح في المذهب والمشهور في المذهب أنه لا يجوز تغطية الرأس على ثلاثة أحوال قسمان مجمع عليهما في الجملة وقسم مختلف فيه القسم الأول وهو تغطية رأس الرجل مو الرجل عاد ها تغطية الرجل ها رأسه بملاصق كالطاقية كالشماغ إلى آخر ذلك هذا مجمع على تحريمه تلاقيه محرم ولابس ماذا طاقية هذا ماذا يسمى ها غطى رأسه بملاصق هذا مجمع على تحريمه المسألة الثانية وهو أن يغطي رأسه بغير ملاصق غير تابع له مثل الخيمة يعني كيف نتصورها الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة خيمة لو أنك جلست في خيمة جلست في البيت أنت محرم ما تقول والله غطيت رأسي عليك هذا مجمع على جوازه إذن صورتان مجمع عليهما الأولى مجمع على تحريمها الثانية ماذا مجمع على جوازها نأتي على المسألة الثالثة وهي تغطية الرأس بغير ملاصق تابع له تابع له كيف يعني مثل المظلة تمشي معك صحيح المظلة لما تمشي معك الهودج السيارة معك الباص واختلف فيها على ثلاثة أقوال وكلها روايات عن الإمام أحمد الصحيح والمشهور أنه لا يجوز لا خلصنا الخيمة يا شيخ ها لا هذه مشكلة ديروا بالكم ترى مسألة دقيقة جدا الكلام يأتي عام ولكن عند التفصيل يكون التحصيل وذكر التفصيل هذا شيخ الإسلام بن القيم في زاد المعاد فصل هذه المسائل وذكر هذا التفصيل إذن المسألة الثالثة تغطية الرأس بغير ملاصق ولكن ماذا تابع له المظلة الشمسية تابع له السيارة تابع له أما البيت الخيمة الأصل فيها ماذا الثبات ليست تابعة لك وهذه اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال وكلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرواية الأولى أنها محرمة على المحرمي وإذا فعل ذلك فعليه الدم الرواية الثانية أنها محرمة عليه ولكن إن فعلها لا شيء عليه يعني لا دم عليه مثلا طبعا إحنا نقول دم الأصل الفدية نقول هذا هو الأفضل في فعلي المحظور كما سيأتينا بيان ذلك القول الثالث وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح أنه لا شيء فيه، يعني لو ركبت سيارة، قطار، باص، شمسية إلى آخره، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليك ولا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. يمكن جاء المؤذن. طيب، على الأقل بين الأذان والإقامة ننتهي من المحظور الثاني ونفتح باب الأسئلة بين الأذان والإقامة. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي قال المؤلف رحمه الله: الثاني تعلمه تغطية الرأس من الرجل ولبطيه أو استظلال بمحمل. قال الشاعر: النهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم واللرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مدليا، متفق عليهما. وكره أحمد الاستظلال بمحمل، وفي وما في معناه لقول ابن عمر:
أضحي لمن أحرمت له. نعم، أضحي لمن أحرمت له، وهي فتية ابن عمر. يعني حتى الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة المحمل وغيره فيه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أضحي يعني أبعد هذا الشيء الذي تغطي به رأسك، مثل الشمسية إلى آخره والمظلة، أضحي لمن أحرمت له. نعم.
قال: أي يبرز بالشمس، وعنه له ذلك أشبه الخيمة.
يعني عنه، عن الإمام أحمد رواية أخرى أن له ذلك، يعني مثل الخيمة يكون الاستظلال. نعم.
قال: في حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود لقول ابن الحصين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة عقبها، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بثابت وابن الزبير: ولا يعرف له مخالف في عصره.
وهذه مسألة تغطية الوجه، وقد يعني اختلف فيها أصحاب المذاهب، والصحيح وهو إجماع من الصحابة كما نقل ذلك ابن قدامة وابن القيم رحمه الله تعالى، أنه ثبت عن ستة من الصحابة تغطية يعني الوجه، فكان إجماعا ولا يعلم لهم مخالف. ولذلك هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه بمثل الكمام أو لا يجوز؟ الصحيح وهو المنقول عن جمع من الصحابة أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. نعم.
قال وبه قال الشافعي وعنه لا،
يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز له أن يغطي وجهه، وهو قول المالكية والأحناف، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله من المعاصرين، ولكن فيما نقله ابن قدامة وابن القيم أنه قول ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف، فهذا القول قوي في الباب. نعم.
قال لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه،
لفظة وجهه لا تصح شاذة وإن وردت في بعض الصحاح. نعم.
قال ويغسل رأسه بالماء،
ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح يعني بلا تمشيط، لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر، ولذلك تمشيط الشعر على نوعين، إن كان يتيقن أنه لا يسقط منه شعر فهنا يجوز له أن يمشط ويسرح رأسه، والمسألة إن كان يظن أن يتساقط من رأسه الشعر فهنا يكره له التسريح والتمشيط. نعم.
قال ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي.
هذا كل المسائل يعني في جواز الغسل للمحرم. نعم.
قال وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء،
يعني تعرف ها من أطول نفس في الماء، ما من أطول دقيقة دقيقتين ثلاث، يعني أباقيك أبقي رأسي في الماء، أينا أطول نفسا. نعم.
قال رواه سعيد وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي،
يعني حمل الطبق على رأسه ولا يقصد بذلك الستر، أو وضع يده على رأسه ولا يقصد بذلك الستر، فهذا لا بأس به، ونقف عند هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي سؤال؟ تفضل. أي نعم. يعني ليس فيه ترقب.